بسم الله الرحمن الرحيم. قصة لطيفة ذكر لي إياها أحد الأحباب والإخوان، قال لي في يوم من الأيام تأخرت في صلاتي في مجيئي إلى المسجد، فوجدت آخر متأخر معي فصلينا الجماعة. وعند هذا الذي يخبرني بهذه القصة أنه يحتاج إذا كان إمام ومأموم أن يتأخر عنه قليلا، والإمام في فهمه أنه لابد أن يتساوى الإمام والمأموم، فيقول صلينا مع بعض فتأخرت عنه قليلا، فشافني بعد ما كبر فرجع، فرجع المأموم، فرجع الإمام، فرجع المأموم، فرجع الإمام. قصة حقيقية هو بنفسه يخبرنا إياه، يقول والله جلسنا نرجع لين وصلنا إلى الجدار، قال حكرني خلاص، حطني في موقف ما استطعت بعد ذلك لا أنا أتحرك لا أي جهة. حتى بعد ذلك قال جلسنا الإمام والمأموم عند الجدار الخلفي. شخص آخر يحكيني يقول عندما صلينا وإذا بالذي بجواري يريد أن يلاصق قدمه بقدمي، فيقول هو يقرب قدمه وأنا أبعد قدمي، هو يقرب قدمه وأنا أبعد قدمي، حتى أصبحت يعني أرجلي متلاصقة وأصبحت أرجله أشبه بالفلجار المنفتح بفتحة يكاد أن تكون شبه كاملة. المعنى في هذا يقابله قصة جميلة لعامر بن عبد الله، سئل هل تشعر بشيء في صلاتك؟ قال نعم، أتذكر وقوفي بين يدي الله تعالى في علاه. قالوا ألا يخطر في بالك شيء من أمور الدنيا؟ قال والله لئن تختلج في الأسنة خير لي وأحب إلي مما تذكرون أو مما تقولون أو مما تجدون. حال الخشوع في حال استشعار معنى الوقوف بين يدي المولى سبحانه وتعالى هو تكملة حلقاتنا عن هذه الصلاة التي هي بوابة الصلة بالله تعالى في علاه.
لا إله إلا الله محمد رسول
الفاضل ونشكر حضورهم معنا. ما زلنا متواصلين في حلقاتنا عن الصلاة وعن الصلة والتدرج الحاصل الجميل فيها في كيفية أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى أن نذوق ما ذاقه السلف الصالح الذين عجلت لهم الجنة في الدنيا قبل الآخرة. من أعظم النعم التي عجلت للمؤمن في الدنيا قبل الآخرة نعمة الصلاة، وأظن الكل يتفق معايا في ذلك عقلا، لكن من يتفق ذوقا في المعنى هذا؟ من وفق إلى أن يذوق هذا الأمر؟ كثير مننا الذين قرأوا أخبار السلف الصالح وكيف الواحد كان أكره ما يكون عنده طلوع الفجر وكيف كانت يعني شوقه إلى الصلاة، وكم منهم كان يصلي فترات طويلة الفجر بوضوء العشاء لما يجدونه من الحلاوة، وكم منهم يعني من كان الذهاب للمسجد أحب ما يكون إليه. ولربما البعض مننا يحفظ القصص أكثر حتى مني المتكلم، ولكن كيف نحول هذا الفكرة من البرنامج كله، كيف نحول هذه المعاني إلى أذواق يا أخواني؟ لأنه دائما نقول هتف العلم بالعمل فإما أجابه وإما ارتحل. كيف تتحول الصلاة إلى صلة حقيقية يشتاق فيها الأب والأم والزوج والزوجة إلى أن نذوق حلاوة الصلاة؟ هذا المعنى لا يكون إلا بوقوف على أسرار تكلم فيها أهلها من أهل التربية وأهل السلوك كالإمام الغزالي وكثير من الأئمة والعلماء، وكذلك ابن القيم تكلم في مدارج السالكين وغيرها من الكتب، وكلهم استشفوها من كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن فعل الصحابة بعد ذلك في ذواقهم لحلاوة هذه الصلاة. فتدرجنا وذكرنا عن أهمية المفتاح الأول وهو الخشوع في الوضوء. وقلنا أن الكثير للأسف لربما لا يلتفتون، ثم بعد ذلك يتساءلون لماذا لا نخشع في الصلاة؟ طيب أنت ما خشعت في الوضوء، أنت في الوضوء الأساس اللحظة الأولى لم تستعد لها بالشكل الصحيح، ثم بعد ذلك قلنا أنه لابد من حالة وجدانية قلبية يستشعر بها الإنسان. لا يقبل الإنسان على زيارة أو على مكان أو على ترتيب إلا وهو يستشعر ويرتب ويفكر في الأمر المقبل عليه، إلا في الصلاة مباشرة، حتى في التكبير مباشرة الله أكبر تكون أسرع ما تكون عندنا من غير توقف لحظات استشعار لمعنى الوقوف بين يدي المولى سبحانه وتعالى، تفريغ القلب وهو الأمر الذي توقفنا عنده وهو حضور القلب. وكان التساؤل كيف يكون القلب حاضر، وحضور القلب لا يكون إلا إذا استطاع الإنسان أن يفرغ قلبه عما سوى ربه، وهذه ما تكون بين يوم ولا لحظة ولا ساعة، ولكن يجتهد الإنسان، يتمنى، يلح على الله، يدعو الله سبحانه وتعالى ويحاول. ويذكر الإمام الغزالي يقول إن حضور القلب يكون بسبب الهمة، من أراد أن يحضر قلبه لابد أن تكون عنده همة قوية في أن يوفق في أن يكون قلبه حاضر. والهمة منشأها في البداية إيش؟ نية صالحة، نية صادقة مع الله سبحانه وتعالى، يا رب يا رب عمري 20 سنة، عمري 30 سنة، إذا ما ذقت حلاوة الصلاة متى أذوقها يا رب؟ إذا ما خشعت مثل غيري متى أخشع يا رب؟ إذا عيني ما دمعت لك يا رب متى أدمع يا رب؟ ويحدث نفسه بهذا الأمر ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وفي خاطره وفي داخله أنه يتمنى أن يخشع كما يخشع غيره، والباب مفتوح. لذلك كان ذلك الدعاء اللهم نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، فيها الأمر والمعنى فيها جدا جلي في شأن هذا الاستشعار لشأن الخشوع، سواء في الوضوء، سواء في الصلاة، سواء في معاملتك كلها مع الله سبحانه وتعالى، يحتاج أن يكون للإنسان إدراك لهذا المعنى. فحضور القلب هذا بمعناه الجميل، وذكر فيه الإمام الغزالي قال يكون باستحضار الهمة القوية، تأتي له صوارف. وإذا تفكر الإنسان يقول بالفعل سبحان الله، لابد من صوارف تأتي إن لم يكون مجتهد اجتهاد قوي على نفسه في إحضار القلب. وإحنا ما زلنا إلى الآن نبني يا إخواني، نبني في مرحلة حتى نخرج إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى صلاة، نتقرب، نقول تشبه بالصالحين إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح نعمة. إذا بدأنا نتشبه، نضع قدمنا على القدم الذي هم وضعوها، لأنهم إذا تكلموا أهل السلوك وأهل التربية تكلموا بتجربة هم مروا بها حتى وصلوا إلى هذا الأمر، فنحن نبدأ من حيث انتهوا. هم جزاهم الله خير يصفون لنا في كتبهم كيف يصل الإنسان إلى إدراك حلاوة هذه الصلاة، إلى إدراك حلاوة المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، مناجاة المولى سبحانه وتعالى. المناجاة هذه التي مهما تكلمنا والله عن هذا الحديث الذي جاء في البخاري وغيره، أن أحدكم إذا قام يناجي ربه، تعرف إيش يعني يناجي؟ دلالة قربك من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم إذا قام أحدكم فإنه يناجي ربه، لأن الصلاة هي تجعلك في الحالة التي تكون فيها أقرب ما تكون من ربك. نستشعر هذا، وإلا فقط يعني نهذ القرآن ونأتي بالركعات، فتأتي الصوارف هذه تصرف القلب عن حضوره مع الرب سبحانه وتعالى. لأنه كما قلنا الشيطان متربص بالإنسان ولا يريد أصلا أن يذوق حلاوة هذه الصلاة. قال الإمام الغزالي قال الصوارف هذه تأتي في الغالب هي خواطر ترد على قلب الإنسان. الخواطر هذه قال شأنها إما يكون داخلي أو خارجي، أمر بسيط وأمر قوي. الأمر البسيط قال في الغالب أن الإنسان حتى في المنام سبحان الله، تحصل الإنسان إذا رأى شيء معين وتأثر به ونام، في الغالب أنه يرى، لأنه القلب مشغول بهذا الأمر، فإذا نام تحصل مباشرة يرى هذا الشيء. كذلك وهذا في المنام، وقوة تمكن الأمر في القلب جعلك تراه، فما بالك وإنت صاحي ومستيقظ، من باب أولى أن تشوش عليك وتشغلك. فكثير مما يقرع السمع أو يخطفه النظر الحالة التي كنت عليها قبل الصلاة، الذي كان منشغل والله بمثلا بالتفرج بالمباريات، فإذا أتى الصلاة الأحداث التي كانت وانطبعت في القلب هي ما زالت شغال. يمكن تعيش الشيء هذا، الواحد مننا يلاحظ الشيء هذا، إذا سمع شيء معين أو دار حديث معين بين فلان أو علان ينسحب معه تماما، إلى الصلاة. فهذا أمر يسهل بمحاولة قال قهره، وإن لم تكن الصلاة فريضة يحاول إما أن يصلي قال في البدايات إما في غرفة مظلمة إما في مكان ضيق، أي ما تكثر فيه الشواغل. واحد يقول لك ليش؟ قال لأنه أنا ضعيف، أحاول أن أتدرب أن أقطع هذه الخواطر. حتى جاء الكلام بين أهل العلم، هل الصلاة والإنسان مفتح عينيه أو مغمض عينيه؟ وكثير من العلم يقول مفتح عينيه، لكن بعض أهل العلم قال إن كنت تجد قلبك في صلاتك وأنت مغمض العينين فأغمض عينيك، وإن كنت تجد قلبك في صلاتك وأنت مفتح العينين ففتح عينك. العبرة لا تغميض ولا بفتح، العبرة بقلبك.
الله الله،
أنت تصلي وأنت حاس أنك واقف بين يدي المولى سبحانه وتعالى، مستشعر لحظة قربك، لا أقول من وزير ولا أمير ولا معظم ولا فنان ولا سلطان ولا تاجر، أقرب ما تكون إلى الله، الله تعالى في علاه. يا مجملها ويا ما أحلاها ويا ما ألطفها، ما أدري كيف غابت علينا، ما أدري كيف يعني سلبنا هذا المعنى، كيف أخذ مننا هذا المعنى. فقال هذا الأمر يحتاج أن يتدرب الإنسان ويحاول أن يصرف الخواطر، إما أن تكون قبل الصلاة، وهذه سبحان الله فائدة النوافل قبل الصلوات الفرائض، أنها تهيئك إلى صلاة الفريضة، أنها ترتبك إلى صلاة الفريضة،
زي التسخين كده قبل ما واحد يلعب رياضة أو كده
في المباريات، ما يمكن واحد يدخل من غير ما يسخن ولا لا؟ جميل. كذلك حتى في الصلوات نوع من أنواع الاستعداد، هم يسمونه التسخين إحنا نسميه استعداد. المهم لابد من تهيئة، ما في هناك أمر من أمور الدنيا إلا الناس تهيئ له، أمور الآخرة أولى وأحرى أن يهيئ الإنسان قلبه لها، وأعظم أمور الآخرة التي تهيئ قلبه لها اللحظة التي لا يسمح لك الله فيها بكلام غيره. كل أوقاتك، كل عباداتك، الصوم تكلم من تشاء من الناس، الحج تكلم من تشاء من الناس، طاعاتك عباداتك تفعلها وأنت متصل بالناس، إلا حضرة الصلاة يختصك الله فيها لنفسه له سبحانه وتعالى، يختصك الله سبحانه وتعالى فيها له سبحانه وتعالى، يجعلك قبلها تتوضأ فتتطهر فيتطيب الواحد منا استعدادا لحسن المقابلة مع الله سبحانه وتعالى، ولا يتكلم مع أحد أبدا. هذا النوع يكون في صرف شأن الخاطر الذي يقرع الإنسان في الحال المبتدئة. قال وهناك حال متأخرة، وهو من تعلق قلبه أو تعلق باطنه بالدنيا وشهواتها، فهذا حله أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها حالة صعبة لا يكشفها إلا المولى سبحانه وتعالى. من تربى فترات طويلة على التعلق بهذه الدنيا ثم بعد ذلك يريد أن يجد حلاوة الصلة بالله سبحانه وتعالى، ذكر مثال جدا جميل لعله لمن كانوا بالحالة الخطيرة هذه يستطيعوا بسماع هذا المثال الذي ذكره الإمام الغزالي أن يستوعبوا فيقلعوا عن هذا التعلق فيذوقوا بعد ذلك حلاوة الصلاة، نذكرها بعد الفاصل إن شاء الله.
لا إله إلا الله محمد رسول.
الكثير من الشباب وبرضه ما استثني نفسي يعني، وحسيت بهذا الشيء اليوم يعني، نستغل صلاتنا في تخطيط ليومنا، في شروط دين، في أشياء تانية، وحقيقة يعني بدأت يعني أحس بالأسف إنه الخير العظيم والنعمة الكبيرة هذه عندي وجنبي وأقدر أجيبها لكنها ضايعة مني. فحقيقة يعني بحاول إنه يعني أبذل الخطوة الجاية، المجهود الإضافي هذا، عشان يعني أبدأ أحس شوية بهذا الخير الكثير.
سبحان الله، عجيبة هذه الصلاة كده، فيها معراج للروح زي ما فرضت هي أصلاً، لما فرضت في المعراج، لما فرضت كأنه الحبيب صلى الله عليه وسلم صارت له صلة مع الله، صار بياخد ويدي مع ربنا ويتكلم. إحنا ربنا سمح لنا وفتح لنا الباب بهذه الهدية اللي جابها النبي اللهم صل عليه، إن إحنا كمان نقدر إيش نتكلم مع ربنا، زي ما سمعنا في الحلقة إنه هي بين العبد وربه، يقول الحمد لله، يقول حمدني ربي وكده، وتبدأ تكون كأنه أخذ وعطى مع الله، مع الله. يقول أنا والله لو مع فلان ولا علان يقول معليش، لكن غريبة إنه لسه حتى مش راضي إنه يخشع، مع إنه هو حيصلي حيصلي. طب ليش بيفكر برا الصلاة ودوبه قال الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء قبل الصلاة. قالوا بعض العلماء قالوا لما يعمل يده كده يرفعها كنا بيرمي كل شيء وراه، يقول يلا الله أكبر ويدخل وسط الصلاة. الله يا ربي يجعلنا فعلا كده، يعني ندوق هذه المعاني أكتر ونرمي كده ورانا كل شيء. بقولتنا الله يا رب.
هذه المشاعر والحسيس الطيب التي سمعناها من الإخوان، والحرص في الرغبة على تمني الخشوع، وسؤال الله سبحانه وتعالى ذواق حلاوة الصلاة، كلنا نرجوها، وأولكم المتكلم أنا كذلك أتمنى بعرضي لهذه المعاني أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بأعلى درجاتها. وأنتم حاضرين معنا ولا شك أن المشاهدين والسامعين كلهم يرجو أن يخرج من هذه الدنيا وقد ذاق حلاوة الصلاة وقد ذاق حلاوة الصلة. فنقول كما ذكر الإمام الغزالي في الذي استحكمت علائق الدنيا في قلبه حتى أصبح بعد ذلك هو الأمر في الصلة للعبد بربه من شاء، هذا ذلك القلب الذي هو محل نظر الرب، حتى أن اليقين يكون في القلب والاعتقاد يكون في القلب. كم من إنسان أظهر بلسانه الشهادة وهو مبطن في باطنه الكفر، فالأمر معول على صدق الباطن مع إتمام ذلك بالنطق في الظاهر، لكن المعول الأساسي على أمر القلب. فقلب إذا استحكم في قلبه ذلك التعلق القوي بهذه الدنيا كيف يرجو أن يذوق الصلاة؟ ونقول له مهما استحكمت، مهما تلذذت، مهما انبسطت، والله لحظة من لحظات ذواق حلاوة الصلة بالله سبحانه وتعالى تنسيك الدنيا بكل ما فيها. الدنيا بكلها حقيرة، لا شيء عند الله سبحانه وتعالى. لو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى منها من كافر شربة ماء.
هذه لو ساوت،
لو ساوت
هي ما ساوت،
لا شك ساوت. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف احنا تعلقنا بجناح البعوضة هذا وتركنا جمال حقائق الصلة بالله سبحانه وتعالى؟ أنا بكثر وأعيد وأكرر هذا المعنى حتى يرسخ يا أخواني في قلوبنا، فيعيد الإنسان حسابات صلته في هذه الدنيا، يعيد حساباته إني لابد أنا إذن أن أعيد حساباتي في صلاتي، في صيامي، في زكاتي. ولهذا أقيم هذا البرنامج، كيف أن تنشأ عندنا هذه الأركان بروحها. ما نريد أن نقيم الأركان بظواهرها والروح عندنا غائبة. فقال الإمام الغزالي، قال ذلك مثل رجل، رجل يريد أن يصفو حاله، يبغى يرتاح، فجاء تحت شجرة، متعب جاء يبغى يرتاح، جاء تحت شجرة، الشجرة مليئة بالعصافير والعصافير تصدر أصوات تشوش عليه. طيب هذا اللي يبغى يرتاح إيش يسوي؟ فيقوم يطرد العصافير. طيب ويرجع يرتاح، ترجع العصافير بعد ذلك مرة ثانية للشجرة، فبعد ذلك يطرد العصافير، ترجع العصافير مرة ثانية للشجرة. وكذلك من استحكمت علائق الدنيا في قلبه كلما حاول طرد الفكرة أو الخاطر القلب مستحكم فيه. فجاء عاقل وقال لهذا الرجل، قالوا إن أردت أن يصفو بالك وأن ترتاح من هذه العصافير فاقلع الشجرة، أما العصافير مهما طردتها سوف
ترجع،
لكن إذا قلعت الشجرة
حليت المشكلة من أصلها،
حليت المشكلة من أصلها، لأن تجد بعد ذلك العصافير سوف يصفو حالك. كثير من المشوشات تجد أصلا لها شجرة في داخل قلبك متعلقة، الخواطر والشواغل التي تأتيك مثل العصافير التي تصدر التشويش، لأنه أصل الشجرة التي تجلس عليها تلك الطيور موجودة في القلب، ألا وهو التعلق بالدنيا وبشهواتها. فكلما توجد، طب قال الإنسان الكلام سهل ولكن كيف نقلع هذه؟ نعم الكلام سهل، ولكن أنت أصلا كل يوم تقول لا حول ولا قوة
إلا بالله،
أنت ما تقدر، لكن ربنا يقدر ولا ما يقدر؟ ربنا يستطيع ولا ما يستطيع؟ أنا عارف أنه أنا ما أقدر وأنت مثلي ما تقدر، لكن هو يقدر، والقلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبهما
كيف ما شاء.
لكن أري من نفسك لله سبحانه وتعالى صدق وجه أنه بالفعل يا رب أنا أبغى أتخلص من هذه، نبذل السبب والباقي على الله سبحانه وتعالى. ما تتخيلوا يا إخواني كيف كرم الله سبحانه وتعالى، لكن نبذل السبب. الشاهد أن هذا الأمر هو مما يعين على حضور القلب الذي هو بوابة الخشوع في الصلاة. فإذا حضر القلب بعد ذلك أدرك الإنسان وبدأ يذوق حلاوة الصلاة. لذلك لما قيل لبعض الصالحين قال أتذكر شيء في الصلاة؟ في شيء يخطر في بالك في الصلاة؟ قال وهل هناك شيء أحب لي من الصلاة حتى أذكره في يعني في الصلاة؟ قال صح، له هو في شيء أحب لي أنا من الصلاة ممكن، لكن ما في شيء أحب لي من الصلاة حتى أذكره في غير الصلاة. لذلك كان المسلم ابن يسار يقول لأهله أنا إذا صليت كان كأنه له هيبة، فإذا دخل في مكان الكل يسكت. قالوا إذا صليت تكلم وفعلوا ما تشاءون فإني لا أشعر بكم أبدا، خذوا راحتكم.
حيب كان في واحد زي كأنه من السلف التابعين لعله جاته زي ما تقول غرغرينة كده في رجله وقالوا خلاص لازم إنه إيه
نبترها.
إنه نبتروها. طيب كيف نبتر لك هي؟ كيف هذا ما تشرب؟ كان على أيامهم ما في بنج وكده. طب ما تشرب حاجة تذهب عقلك عشان ما تحس وكده؟ قال لا ما حشرب شيء. طب إيش نسوي؟ قال أنا أقول لكم على سر، ندخل وسط الصلاة، وفي وسط الصلاة وأنا ماني داري تعالوا أنتوا كده وقطعوا لي رجلي. المهم قطعوا لي رجله وكل شيء. بعد الصلاة قالوا خلاص لا انتهت العملية كده، العملية انتهت. إن هو ما كان حاسس، كان مغيب مع الله سبحانه وتعالى.
هذا الذوق الذي يعني سبحان الله ذكرتني بآية جميلة يقول ربنا ولا تقربوا الصلاة
وأنتم سكارى.
طيب يعني العبرة هل فقط إنه ما يقرب الإنسان الصلاة وهو سكران؟ طبعاً سكارى إنك يعني لما تكون شارب للخمر، لأنه الخمر إيش يسوي؟
يذهب العقل.
طيب للأسف كثير مننا يصلي بلا عقل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للإنسان من صلاته
ما عقل
منها. قال لك كيف؟ قل له طيب إيش قرأ الإمام في الركعة الأولى؟ قال لك والله ما أدري. طيب إيش قرأ الإمام في الركعة الثانية؟ طلب والله ما أدري. طيب إيش إذا عقلت من الصلاة؟ طيب إذا إيش صار؟ نعم أن الأصل في الآية لكن يستفاد منها أنه كذلك يريدك الله سبحانه وتعالى أن تكون بكل أحاسيسك وحواسك أنت في الصلاة. لذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم صلوا صلاة
يا الله سلام. الله
كما سيد من الأشياء المعينة في الصلاة أذكر منها أمرين. الأمر الأول الإنسان معاصي اللي يشعر بها اللي عملها لو تذكر أنه واقف أمام الله هو مليء بهذه المعاصي
يا سلام
كيف حتكون نظرة الله لي؟ أنه هو في أمس الحاجة في هذا الوقت لأنه الله يتوب عليه منها ويغفر له ويخلص منها. أيضا حجمنا مقابل حجم الله، نحن نكاد لا نسوى شيء
والكون
هذا حق قدره
سبحانه
فعندما
وتعالى.
الإنسان يتذكر هذا الحجم الضئيل له أمام الله عز وجل في الصلاة أعتقد أنها تزيد خشوع.
فكرة نفسها في أنه أنا أستوقف نفسي وأستوقف ذنوبي وأتذكر وبعد ذلك أعرف صغري ويتذكر أن إنسان هل أتى على الإنسان لم يكن شيئا
مذكورا.
يا الله ومع ذلك ربي خلقني ورزقني واختارني وجعلني وأحبني فوق هذا كله أوقفني بين يديه حتى أناجيه حتى أخاطبه حتى أكلمه ومن كرمه ما سمح لي أن أكلم أحد غيره حتى أعرف بخصوصيتي عنده سبحانه وتعالى وبتفضله عليه هو سبحانه وتعالى. هذا الأمر الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك علم ذلك الصحابي وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما هو أنه كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقل من ذلك الصحابي أو أن يريد أن يعني ينقص من قدره، لكن لا يريد أن يقول له أن في هذه الصلاة صلة عالية عظيمة راقية يذوق فيها الإنسان حلوات معجلة من الآخرة في الدنيا، فلا تجعل الصلاة. لذلك جاء النهي أن يعني يصلي الإنسان وينقرها كما ينقر يعني الطير أو أن يسرع بها أو يخبها على ماذا؟ لأنه يذوق فيها حلاوة الإقبال. يا أخواني الصلاة هي صلة بين محب ومحبوبه الذي يذوق حلاوة. الواحد لو غاب عن أهله سنة وسنتين وثلاثة وأربعة كيف يجد معنى الشوق إذا كيف تكون معاني الأنس الذي في الداخل الذي يحصل في القلب؟ كيف يعني كيف نعرفها بيننا وبين البشر، بيني وبين أبي وبيني وبين أمي وبيني وبين أخواني وبيني وبين أهلي؟ وجميل، لأنه هذه فطرة الإنسان أن يكون عنده مشاعر وأحاسيس، لكن كيف تغيب بيني وبين الله سبحانه وتعالى؟ كيف يغيب عني استشعار أني أنا واقف بين يديه؟ كيف يغيب عني استشعار أني الله مقبل على الذي لا أحب أحد مثله، بل الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله
باطل.
كيف أستشعر أن هذا الحق الذي هو الحق وأحب حقي إلي الله أنا واقف بين يديه، هذا الذي أحبه، هذا الذي أكرمني، هذا الذي تفضل علي، أحب الله لما يغدوكم به من النعم. هذا الاستشعار وغيرها من الاستشعارات هي التي توقفنا على أبواب عملية سوف تكون معنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة. تكلمنا وحاولنا قدر المستطاع أن نلفت الأنظار أنه إذا أقبلت على الصلاة اجتهد في تهيئة باطنك، تعود باطنك أنك سوف تقبل على أعظم ما يكون في قلبك، على الحق المطلق، على الذي لا يحب مثله ولا يحب غيره سبحانه وتعالى. تحول هذه المعاني إلى مشاعر وأحاسيس تعينك على الانتقال معنا في المرحلة المقبلة في الجوانب العملية التي يستطيع الإنسان أن يطبقها فتعينه أكثر على الخشوع في الصلاة. أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ذاق وأكرم بحلاوة هذه الصلاة في العاجل القريب العاجل. اللهم آمين آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على أعظم ذائق لتلك الحضرة الكريمة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم كما أذقتها حبيبك محمد وأصحابه الصادقين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أسألك أن تذيقني وأحبابي وأخواني وكل من يسمعني أن تذيقنا حلاوة هذه الصلاة حتى تجعلها أحب لنا، أحب شيء لنا في هذه الدنيا. أنت القادر على ذلك، لا قادر على ذلك غيرك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول رسول الله.